أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في المبحث الأول من المقصد الثاني، وهو قول الناصر رضوان الله تعالى عليه: أما الاستقرار فيلزمه إذا كان جائز التصرف. وهل يحكم به عليه أو يحكم به عليه؟ الحاكم هو الحاكم، سواء بنينا للمعلوم أو المجرم، من دون مسألة المدعي. قيل لا، لأنه حق له فلا يستوفى إلا بمسألة. وصورة الحق أن يقول: ألزمتك أو قضيت عليك أو ادفع إليه ماله. ولو التمس أن يكتب له بالإقرار لم يكتب حتى يعلم اسمه ونسبه، أي مقر، أو يشهد شاهدا عدل. المقر يشهد شاهدا عدل أنه فلان ابن فلان، حتى القاضي يكتب بأنه فلان ابن فلان. ولو شهد عليه بالحلية أو الحلية على وجهين فقراء، جاز يعني على الصفة، ولم يفتقر إلى معرفة النسب واكتفى بذكر حلية. ولو ادعى الإعتار كشف عن حاله، فإن استبان فقره أنظره، وفي تسليمه إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه، الولاية تصير لهم عليه، روايتان أشهرهما الإنظار. هذا مقتبس من القرآن الكريم. وهل يحبس حتى يتبين حاله؟ ادعى الإنظار من صادق لو كان. فيه تفصيل ذكر في باب الفلاح. هذا تمام العبائر المربوطة بالإقرار. وقد لاحظتم وأنا أقرأ فأتوقف عن كل مقطع، لأن كل مقطع يشكل بحث مستقل في هذا المبحث. البحث الأول أن الإقرار هل يثبت الحق على المقر أو لا يثبت الحق على المقر؟ ثم إن هذا الحق الذي ثبت على المقر، ما هي كيفية ثبوته؟ لا كلام، وهذا محرر في باب الإقرار، لا كلام في أن الإقرار في الجملة مثبت للحق على المقر، للرواية الصحيحة المتسالم عليها بين المسلمين،
بل التي هي مجرا لسير لأوضح وأبرز سيرة خلائية كانت قبل الشريعة وواكبت الشريعة، ولم تردع الشريعة عنها أي ردع بل أمضتها نظريا وعمليا، وهي إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ أو كما في الرواية جائز. ويراد من الجواز هنا النفوذ بمعنى ترتيب الآثار عليه. بس إنما الكلام في شرائط الإقرار الذي يكون من هذا القبيل، وهذا ما يبحث في كتاب الإقرار، أنه لابد أن يكون بالغ، عاقل، مختار، حر. إذا قلنا بأن إقرار العبد ضرر على مولاه باعتبار أن العبد لا يملك معه شيء، وأن يكون أثر الإقرار يرتب آثار إلزامية عليه فقط دون غيره، أما لو كان يرتب ضرر على غيره فلا، كما لو ثبت بالبينة أن ثلاثة لهم ديون عليه فأفلس فكل الشر حكم عليه بالتفليس، فجاء وأقر بحقن رابع، هذا ليس إقرارا على نفسه، محجور على شركته لصالح الثلاثة، هذا الإقرار ضرر على الثلاثة. أو كما لو أقر بقتل يستوجب دفع الدية على العصبة لا على نفسه، فإن هذا الإقرار لا شك في أنه إقرار العقلاء على أنفسهم، بمعنى أن كل الآثار الإلزامية تكون عليه، وإذا تباعدت الآثار فيقبل الإقرار في الجملة، يعني بمقدار الآثار التي تترتب عليه دون ما لا يترتب عليه. تفاصيل هذه الأبحاث مو شأن باب القضاء أن يجيب عليها. في الجملة لا شك أن الإقرار مثبت من المثبتات للحقوق، ثم أن هذه المثبتية لا تختص بالإجماع والاتفاق بمقام دون مقام إذا توفرت الشرائط، بمعنى أنها مثبت للحق مطلقا سواء في مجلس الحكم أو في غير مجلس الحكم، فمن أقره ثبت عليه الحق، لنفترض أنه أقر هنا بعد ذلك حول القضية المدعي لأن ما وصل إلى حقه، ما طل، ما دفع أو أنكر أنه أقر، يمكن إذا كان هناك شاهدان يشهدان عند الحاكم أنه أقر فيحكم على طبق بينة إقرار، بينة أنه أقر، لأن الحق يثبت فتكون هذه البينة بينة على الحق في الحقيقة بتوسط إقراره. على هذا الأساس لا كلام، ولا كلام أيضا في أن الحاكم يحق له أن يحكم على صدق هذا الإقرار سواء صدر منه في مجلس الحكم أو في غير مجلس الحكم. نعم إذا صدر في غير مجلس الحكم كما ألمحنا قبل قليل يحتاج إلى الإثبات، إما بأن يكرره فيصير إقرارا في مجلس الحكم، أو بأن يشهد عادلان بأنه أقر فيثبتان الحق عليه ويثبته الحاكم ويحكم على أساسه. هنا وقع بحث أنه في هذه الأمور، هذا تسموه استطرادي مو مشكلة، فرق بين باب الإقرار وباب البينة أم لا يوجد فرق؟ هذا في الحقيقة يرتبط بالأدلة التي نستدل بها على البينة. هل أدلة البينة ناهضة لحجيتها في إثبات الحقوق في خصوص ما لو أقيمت عند الحاكم وفي مجلس المحاكمة، أم أن البينة يوجد إطلاقات فيها تدل على حجيتها مطلقا لإثبات الموضوعات ومنها الحقوق سواء كان المقام مقام مخاصمة أو لم يكن المقام مقام مخاصمة؟ هذا بحث وقع بين الفقهاء. أنا ما رأيت يا إخوان فقيه يصرح بأن البينة أدلتها لا تنهض بعموم إثباتها، بل الظاهر من مطلقات البينة في غير باب القضاء
أن البينة شهادة العدلين حجة مطلقا في إثبات الموضوعات إلا ما أخرجه الدليل، مثل شهادة على الزنا. وعلى هذا الأساس فهذا بحث مبنائي، ما نقدر الآن نجد نبحث تفاصيل البينة. أنا ما رأيت أحدا ينكر، ولكن أرجع غير واحد من متأخري المتأخرين التفرق بين الإقرار والبينة في أن الإقرار مثبت للحق أينما كان، بينما البينة غير مثبتة إلا عند الحاكم، إلى دعوى قصور أدلة الإثبات للبينة لإثبات حجيتها فيما لو أقيمت على الحق في غير مجلس الحكم. وهذا في الحقيقة إنكار لإثبات كل موضوع بالبينة إلا ما أخرجه الدليل، فهو إنكار لوجود دليل مطلق على أن البينة مثبتة. مثلا في باب النجاسة البينة تصير حجة، في باب التطهير البينة حجة، في باب التبعية البينة حجة، هذه الدعوة. بينما في إثبات الحقوق أمام من ينكرها يقال البينة ليست حجة على الإطلاق، حجة في خصوص مجلس الحكم. نعم. الشهادة على أنهم شهدوا، بس قد يكون إذا قلنا بأنها ليست حجة إلا في باب الحكم، فإذا شهدوا على أنهم شهدوا في مجلس حاكم آخر يقبل، إذا شهدوا على أنهم شهدوا في خارج مجلس حكم قد لا يقبل. أي على كل حال ينبغي أن يكون كذلك، لكن وقع الكلام فيه بين الفقهاء جزما، وقع الكلام فيه. صفوة المقال يا إخوان بلا إطالة، هنا البعض أطال بنقل كلمات الفقهاء وإلى ما هنالك، معنى كل كلمات الفقهاء صفة على محل واحد. ما وجدت هذا البحث يا إخوان منقحا في كلمات المتقدمين، لعل أجمع عبارة تعرضت له بحسب ما رأيت وأولها جامعية عبارة الشهيد الثاني في المسالك وبعده تلامذته وغيرهم تعرضوا له. الذي ينبغي أن يقال في المقام بأن الصحيح في محله أن عندنا إطلاقات لحجية البينة تثبت أن البينة مثبتة للموضوعات مطلق الموضوعات إلا ما أخرجه الدليل، وهو حالات نادرة أبرزها قضية الشهادة على الزنا. وعلى هذا الأساس فحينئذ إذا شهدت البينة على حق سواء في مجلس القضاء أو في غير مجلس القضاء فهي مثبتة لهذا الحق، شأنها في هذا شأن الإقرار، لكن الإقرار فيه التزام، بينما البينة فيها إلزام. الإقرار التزام لازمه إلزام، بينما البينة إلزام لازمه إلزام. انتبهتوا للنكتة؟ الشاهدان يلزمان المنكر بشيء، الشاهدان يلزمان المنكر بشيء، وهذا المنكر حينئذ هذا المنكر نلزمه بما ألزمته به البينة، بينما في الإقرار هو يلتزم بالشيء فنلزمه بما التزم به، لكن هذا فرق غير فارق، لأن النتيجة هي ثبوت الحق وأثر ثبوت الحق، وثبوت الحق فيهما على حد سواء. نعم أنا مع القائل بأننا من قول الرسول صلى الله عليه وآله إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات لا نستطيع أن نستفيد حجية البينة خارج إطار القضاء، لكن هذه الرواية ونظيراتها الواردة في باب القضاء لا تثبت حجية البينة خارج الإطار القضائي ومجلس الحكم، ولكنها لا تنفي أيضا، يبقى عمومات إثبات حجية البينة هي التي نستفيد منها عمومة حجية البينة لغير المجلس القضائي. فالصحيح أن البينة كالإقرار تثبت الحق، فإذا كان الأمر كذلك فنقول بأن المقر إذا أقر يلزمه الحق.
جيد.
ومن أقيمت البينة عليه إذا أقيمت يلزمه الحق. لكن هذا هل يعني أنه يمكنني أن آخذ حقي منه بلا إتمام المحاكمة إذا كنا في حالة محاكمة، أو إذا لم نكن في حالة محاكمة بلا أن نرفع القضية إلى المحكمة؟ في الجملة الجواب نعم، يمكن أخذ الحق منه. كيف؟ 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 إذا أقر بعين شخصية أستطيع أن أحمل هذه العين الشخصية وأخذها. إذا أقيمت البينة على عين شخصية أستطيع. لكن إثبات البينة وإثبات الإقرار لا يثبتان لي حق الأخذ كيفما كان، كما لو أقر بكل في الذمة أو بكل في المعين، لا ولاية لي مباشرة على التشخيص كما لا يخفى. وكذلك لو أقر بعين شخصية أو أقام البينة إلا أنه كان حابسا لها، لا يجوز لي أن أنفرد بأخذها بالقوة، كما لا يجوز لي أن أخذ غيرها مقاصة، لأن شرط المقاصة غير متحققة هنا، لأن شرط المقاصة أن يقيم حكومة ولا يستطيع أن يثبت حقه ويصل إليه، هنالك المقاصة. من هنا الإقرار والبينة كافيان لإثبات الحق، لكن الاستحصال على الحق بعد ثبوته تشريعان قد يكون ممكنا، كما لو وجد العين مطروحة لا يحتاج إلى إذن منه في أخذها بعد أن أقر بأنها له، بعد أن أقيمت البينة على أنها له، سواء كان هو يعلم وجدانا أن هذه هي العين التي له أو لم يكن يعلم. لماذا؟ لأن إقرار ذاك حج عليه، وهذا كافي لجواز الأخذ بالنسبة لي، ما دام أيقنت أنه إقرار على نفسي وأن الكتاب ليس لشخص ثالث، إما لي أو له. أما لو كنت أحتمل أن الكتاب لشخص ثالث أصلا يصبح إقراره شبه مصداقية لإقرار العقلاء على أنفسهم، لأن يعني إقرار العقلاء هنا مردد بين قوي على نفسه أو على غيره. نعم إذا يده عليه أستطيع أن أتمسك بالأمارية اليد أو إلى ما هنالك. عموما من الواضح أن الإقرار والبينة يثبتان الحق، ولكن هذا لا يعني الاضطراب في أخذ الحق دائما. جيد؟ فإذا كان الأمر كذلك فنحتاج إلى استئناف محاكمة إن لم يعمل المقر بمقتضى التزامه بالإقرار أو إلزامه بالبينة. لماذا؟ للاستحصال على الحق خارجا في جملة من الحالات أو في كثير من الحالات. قد ينجر الأمر إلى دعوة أني ما كنت جادا في إقرار، قد ينجر الأمر إلى إنكار الإقرار، قد ينجر الأمر إلى هو أقحم في مكان فاضطر أن يقر، عندما ارتاح تراجع عن إقراره، تعلل بأني كنت أهذي، بأني كنت أمازح، بأني كنت أتقي منك. فانفراض النزاع لا يكون بمجرد الإقرار بل بوصول الأمور إلى خواتيمها، إيصال الحق إلى مستحقه. ومن هنا فإذا كانت هناك خصومة فبمجرد البينة أو الإقرار ولو في غير مجلس الحكم لا تنتهي القضية. طب جيد، إذا صار الأمر كذلك ولم تنتهي القضية نحتاج إلى متابعة لجلسة المحاكمة أو استئناف جلسة محاكمة إذا لم تكن هناك جلسة محاكمة أساسا، وحينئذ فلا يبقى فرق بين الإقرار والبينة في المقام في لزوم الاحتياج إلى المحاكمة. أقيمت المحاكمة فإما يكرر إقراره أو ينكر إقراره، أو كان إقراره أساسا في مجلس المحاكمة لا يخلو من الحالات الثلاث. إذا أقر في مجلس المحاكمة إقراره الأول فيترتب الأثر عليك. ما هو الأثر؟ أن يلزم بما أقر به،
بعد يلزم بعد طلب المدعي أو بدون طلب المدعي، هذا بحث تقدم وعين هو يأتي هنا. هذا هو البحث الثاني تحليل الخلل القانوني. ما راح نبحث تحليل على البحث الثالث. وإما أنه أقر ثانية بعد أن كان قد أقر خارج مجلس الحكم فكذلك، وإما أنه أنكر أنه أقر. فهنا إما توجد بين على إقراره أو لا توجد بين على إقراره. إن وجدت بين على إقراره فيحكم على مقتضاها أيضا، وإن لم توجد بين على إقراره وأنكر فلا شك في أنه خرج عن كونه مقرا بلحاظ مجلس الحكم، خرج عن كونه مقرا لأنه ليس من حق الحاكم أن يلزمه بالحلف على أنه لم يقر، لأن هذا لا يزيد على الحلف على نفس الحق فيما لو لم يكن للمدعي بين على نفس الحق. فالمدعي يستطيع أن يلزمه بحقه، لا يستطيع أن يلزمه بأكثر من حقه، وكذلك الحاكم الذي هو في مقام تحصيل حق المدعي. وأما بالنسبة للبينة، البينة إقامتها خارج مجلس الحكم تستدعي إقامة مجددة في مجلس الحكم، إما لنفس البينة أو للبينة على البينة، للبينة على البينة. ولا بد وأن يثبت تعديل الشهود الأصليون والفرعيون عند الحاكم وعند القاضي، إما وجدانا أو بالحجج الشرعية، ويكفي أن يكون يعرف عدالة الشهود الفرعيين فيشهدان كل واحد منهما بعدالة كل واحد من الشهدين. لا يكفي أن يشهد بعدالة الشهدين بأن هذا يشهد بواحد وهذا بواحد، هذا خبر واحد في الموضوعات، كل واحد منهما يشهد بتعديل شاهد من الشاهدين، ها، ويشهد ثانية أيضا بتعديل الشاهد الثاني، ويشهدان بأن الشاهدين قد شهدا بكذا. هذا الشهادة على الشهادة عند من يقول بأن البينة حجة في هذا، وإلا لا يعود هذا من قبيل الشهادة على الشهادة الحجة. حينئذ يحكم الحاكم بمقتضاها أيضا. فإذا في باب المحاكمة يا إخوان الإقرار مثبت للحق، ولكنه ليس بالضرورة منهيا للقضية إذا لم يكن في مجلس الحكم. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني، تم الإقرار بضوابطه الشرعية. تريد تناقش من العقلاء؟ لا يوجد نقاش.
يعني حاجة
البحث الثاني أنه بعد أن تم الإقرار بشرائطه الشرعية التامة عند الحاكم، هنا هل الوظيفة اللاحقة للحاكم أن يحكم طبقا للإقرار أم أن يطلب من المدعي أنه أي شيء تريد؟ قد يكون المدعي بعض الأوقات ما يريد الحق، يريد بس يخليه يقر وبعدين يقول له عفوا عنك. أكو بعضهم هكذا لأنه من ذوي الشأن وذاك أنكر يعني كذبه، هو يريد تسوق نفسه وكافي يقول لك هذا المال ما يلقيه. الجواب هو الجواب المتقدم، أن المدعي من حقه أن يرفع دعوة ويسحب دعوة، أكثر من هذا ليس من حق. وعلى هذا الأساس فما دام عقود إصدار الحكم لم تنتهي يبقى من حقه هذا الأمر. أما إذا عقود الحكم انتهت وتم بعد ليس من حقه أن يقول أنا له أريد، وفي قضاء التحكيم ليس من حقه أن يكون مشهور فكيف هنا في قضاء الولاية. فحينئذ ما دام رفع الدعوة فالقاضي ينقل إلى الخطوة اللاحقة، بينته ما عندي أنت أقر أقر والحمد لله بعد جريانات المهم وصل إلى الإقرار. وهنا الحاكم وظيفته أن يحكم، هل يراجع المدعي قبل أن يحكم أو لا يراجع المدعي قبل أن يحكم؟ الجواب أن وظيفة القاضي أن يوصل القضاء إلى خاتمة، وخاتمة القضاء بإصدار الحكم على صدق الإقرار. نعم لو أن الموضوع انتفى، الدعوة سحبت، لما بقي موضوع لإصدار الحكم، فيصبح من باب السلبة في انتفاء الموضوع، لو صدر لما كان بحكمه، لأن الحكم يصدر مع بقاء الادعاء. لكن ما دام الادعاء باقيا فوظيفة الحاكم أن يحكم الآن ولا يحتاج إلى مراجعة جديدة. وقولوا بعبارة أخرى، فإن لسان حال وشاهد حال المدعي يطالب بالإدامة، فلا يحتاج الأمر إلى مطالبة صريحة، يكفي هذا الظهور الحال في المقام. بعد أكثر من هذا لا ينبغي الكلام في هذا البحث. البحث الثالث، كيفية الحكم على طبق الإقرار، هذا لا أهمية له البحث. ليش؟ ما عندنا شيء في الشريعة المقدسة خاص توقيفي في هذا المجال. كل ما أفاد أن الحاكم حكم ولا بد أن يكون إنشاء لا إخبار، ما موجود شيء موجود حكم، ما موجود ألزمه بالأمر، قضى عليه، قضى له بذلك الطرف، هذا الموجود. فكل ما أدى هذا المعنى بحسب الظهور العرفي كان إذا قال له ألزمتك الحق، أو قال له أنشأت الحكم عليك بثبوت هذا الأمر لزيد، أو قال له قضيت عليك، أو قال للمقضي له قضيت لك على فلان بكذا، أو أنشأ هذا كتابة، لا مشكلة في البيت، الأحوط المشافهة، ولكن لا مانع أيضا من الإنشاء بالكتابة، ثم يقرأ الحاكم يكتب، يطلب من واحد فقط ولا يقرأ انطق بالحكم عليه، أو هو ينطق بالحكم كما في أكثر المحاكم، نفس الحاكم ينطق بالحكم. على هذا الأساس هذه إجراءات الموجود في الشريعة المقدسة، الحكم له للطرف المحكوم له والحكم عليه للطرف المحكوم عليه. يبقى فرع هنا ينبغي الحديث عنه، وهذا أتصور مربوط بالبحث الثاني أكثر من البحث الثاني، وهو أنه لو أن هذا الأمر، خلينا نروح للإنكار، أنه لو أنكر وحلف يذكرون إن أنكر وحلف، لا مربوط بالإنكار، هل من حق المدعي أن يسحب الدعوى قبل أن يحكم الحاكم؟ حكم الحاكم انتهت القضية، أنت ادعيت دعوى أن هذا الكتاب اللي في يدي لك بين ما عندك، أنا أنكر، قال احلف عليه قبل أن يحكم الحاكم بأن الكتاب لي، من اللي رافع الدعوة؟ المدعي. يستطيع المدعي أن يسحب الدعوة قبل الوصول إلى النهاية، بحيث يبقى للمدعي مجال أنه غدا أو بعد غد أو بعد شهر أو بعد شهرين أو إلى آخره يرفع الدعوة، إما هنا أو في مكان آخر بأسلوب جديد نفس الدعوة. هذا مربوط بالإنكار إن شاء الله، حلف بس ما طلب الحكم، هذا أيضا محل كلام بين جملة ما حكم، شيخنا فيصل الحكم يكون بصدور الحكم. بعض الأوقات يصير كل هالأمور عند القاضي وما يقتنع القاضي، ما يقتنع. هذا في كلامهم أن من حق الحاكم إذا مطمئنت نفسه أن يبقي القضية معلقة، أن يجري على الأحكام الظاهرية، سواء اطمئنت نفسه أو لم تطمئن نفسه، ما المطلوب اطمئنان نفسه، إنما أقضي بينك من الأيمان والبينات.
لم يثبت الحق عليه. ها؟ جيد.
هو هذا البحث اللي نريد نبحثه. قد نوافقكم. لكن هذا هو البحث اللي يحتاج إلى بحث. لأن المعروف بينهم أن الدعوة بيد المدعي متى شاء صحبها. لأن هو اللي يدعي حق. يقول لك أنا بعد ما أريد أدعي ليش تحكم؟ من حق هل يكتسب هنا المنكر بعد أن ثبت الحق له حقا في إبقاء الدعوة؟ حق مكتسب. أصالة المنكر لا حق له، الخصم لا حق له، ليدعي هو المدعي. لكن ما دام وصلت القضية إلى هنا، هل من حق المنكر أن يتم الدعوة ويأخذ فقط براءة من الحاكم طبقا ليمينه؟ ولاية المدعي على سحب الدعوة بقاء، هل له ولاية مطلقة على الدعوة حدوثا وبقاء أم أن ولايته في الجملة؟ أنا بحثنا إن شاء الله، وإن شاء الله أكثر ما بحثنا مهم جيد إن شاء الله نبحث، هو يجرجرنا حتى نبحث هنا مرة. في البحث الثالث يوجد فرع، وهو أنه هل إذا طلب المدعي أو المنكر بعد أن أقر الكتاب له بالإقرار، هل يلزم الحاكم أن يكتب؟ أقول هذا تعرضنا له سابقا، أن نفس الحكم ملزم بكتابته أو غير ملزم بكتابته الحاكم. قلنا أساسا الحاكم غير ملزم بكتابته الحكم في الفقه في القانون بحق آخر، ما عنده في عصرنا حكومة بلا كتابة، بل حتى في السابق دائما كانت الحكومات تكتب وتوجد. لكن هل يوجد في الشرع ما يلزم؟ ما عندنا في الشرع ما يلزم بأكثر من إحقاق الحقوق. ها؟ فلو أن الحق موجود في المجلس وسلم في المجلس وانتهت القضية وما في أي مشكلة، جيد. فإذا توقف إحقاق الحق أو الحفاظ عليه على الكتابة من واجبات الحاكم قطعا أن يكتب. هنا المقر إذا طلب من الحاكم قال اكتب أن يأقر، أو المدعي قال اكتب لي أنا غير كتابة الحكم. إذا كان هذا يتوقف عليه حقه وإثبات حقه فلا بد من الكتابة، لأن الحاكم يجب عليه إحقاق الحق وهذا من مقدمات إحقاق الحق. وأما لا لا إحقاق الحق هنا ضمن وصول إلى حقه، بحيث الحاكم صرخ إنسان جالس في بيته فرضه بلا أن يكتب، ما يثبت عند الناس اللي يقولون يحصلوا له حقه أنه ثبت حقه. كما في الآن قضاة قضاة قضائية ما تحصل الحقوق مباشرة، القوى الأمنية هي اللي تحصل الحقوق، فيكتب القاضي وعلى طبق كتابته تؤيد وتسجل وتلزم القوى وتبلغ للقوى الأمنية فيلزمون بالعمل على طبقه. فالإقرار غير الحكم، انتبهوا يا إخوان، هل ملزم بكتابة إقرار غير الحكم؟ أقول قطعا الحكم غير ملزم، لأن الحكم هو الذي يحفظ الحق. فإذا كتب الحكم أن يكتب على أي أساس حكم إذا ما يتوقف إحقاق الحق عليه وقد ثبت الحق وانتهت القضية، ليس ملزما بالكتابة بالإقرار. شيخنا إذا لم يتوقف إحقاق الحق عليه من أي باب؟ له ولاية عليه حتى يلزمني أنا كقاضي أكتب له؟ لا ولاية له عليه، هو يحب أكتب له وأنا ما أحب أكتب له. إذا لا يتوقف الآن حكمت وكتبت الحكم يريدني أكتب له بالإقرار غير كتابة الحكم، يعني أنا أكتب مستندات الحكم الآن المعمول به كذلك، بل القانون في عصرنا يلزم الحاكم والمحاكم أن تكتب. الكلام في حكم شرعي أولي موجود شيء من هذا القبيل أو غير موجود، حتى حكم ولائي ثانوي من ولي الأمر يرى أن أرشفة القضاء مو بس كحكم كجلسات وتفاصيل الجلسات بل وتصويرها الآن والاحتفاظ بها مدبلجة في ديات أو في كذا مدبلجة هل هو ضروري أو غير ضروري هذا بحث آخر هذا بحث آخر وقد نوافق عليه ولو كنا في هذا المقام لألزمنا القضاء به ها ولو كنا في مقام القضاء لالتزمنا به لكن في حكم شرعي أول يلزم هذا ولاية في الحقيقة يا شيخنا هذا ولاية للمقر على القاضي لا دليل على هذه الولاية أساسا وإذا توقف إثبات حقي عليه واقتنع القاضي بأن حقه لأن القاضي يكون يثبت عنده أن حق ذاك ثابت قد يكون وسواسي يقول حقي ثابت أنا أشخص أن هذا وسواسي حقه ثبت وانتهى أنا أبلغ القوى الأمنية تروح تجيب له حقا وانتهت القضية لكن هو يحب عنده صندوق وثائق يحب يزيد وثيقة في الوفاء وأنا لا أحب غير ملزم لا دليل شرعي يلزمني أنا ملزم بإيصالي إلى حقه هي هذه تظهر منها المسائل هذا لو كنا نبحث بحث قانوني مو على متن من متوننا الفقهية كنا نبحثها بشكل منظم مرتب يعني بشكل مستقل لكن نحن نشير على المتن بعد رحمة بنا وبنا
هذه تأسيس
إيه ضروري لكن مو هذا تأسيسه شيخنا تأسيس سيدنا تأسيسه ما يمكن إلا من خلال نفس هذه الأبحاث التفصيلية
النتيجة
تأسيس
كليات
لأن ما عندنا نحن بيانات شرعية في الكليات فيها القضايا عندنا بيانات فيها المسائل يعني بعبارة أخرى معظم ما لدينا ما نستنبط منه هي الروايات التفصيلية اللي هي استفتاءات لكن استفتاء للمعصوم احنا من مجموع الاستفتاءات نستنتج النظرية أحسنت نستطيع الآن نجيب مادة قانونية جيد ما في مشكلة جيد جيد يعني إيه هذا كلام دقيق وصحيح أصحاب فقه النظرية هذا ورب خرجنا بعد البحث أصحاب فقه النظرية يقعون في أخطاء خصوصا في الفقه العام هذا أكثر بتشفي عقلي جدا أصحاب فقه النظرية يجون يجيبون مفردتين ثلاثة يستنبطون منها قانون عام هذا خطأ هذا استقراء ناقص يثبت نتيجة جزئية يثبتون منه نتيجة كلية أكثر أصحاب التقنينات اللي حاولوا يقدموا الشريعة الإسلامية وقعوا في المشكلة الطريق الثاني لا الطريق الثاني أن تجي تبحث بحث تجزئي كامل في كتاب من الكتب الفقهية كتاب القضاء كتاب البيع أي كتاب ثم تجي تنتج قوانين كلية بمقدار ما ثبت بهذه الأدلة هذا الطريق الدقيق اللي ينسجم مع هذا نظير انتبهوا لهالنقطة نظير تفسير التجزئي والتفسير الموضوعي بعضهم فورا يطب تفسير موضوعي ينسج في ذهنه نظرية من 5-6 آيات من يجي يفسر الآيات يفسرها كمفردات من النظرية اللي نسجها في ذهنه هذا خطير هذا راح يبتلى بتفسير القرآن بالرأي حتى يصل إلى كل مفردات نظريته أصحاب فقه النظرية يقعون في المشكلة سيد الصدر رحمة الله عليه عندما أراد أن يستنبط فقه النظرية في الاقتصاد في اقتصادنا وقع في مشكلة شاف أنه من اجتهاده وحده في الأحكام الفرعية التفصيلية ما يقدر يطلع نظرية متكاملة صرح بهذا في اقتصادنا في بعض ملاحظه فقال أنا أكتفي في فقه النظرية بأي شيء أكتفي بتلفيق بين اجتهادات مشروعة حتى لو كان مو كل واحد من هذه الاجتهادات رأيي أنا لكن أنا أستطيع أن أستنتج منه نظرية عامة في الاقتصاد الإسلامي طبقا لاجتهادات مشروعة لكن يجي سؤال للسيد الشهيد سيدنا لو كنت أنت ولي أمر وتجي تجري هالنظرية بهالشكل اللي استنبطته هذه النظرية قابلة للإجراء من فقيه الجواب لا ليش؟ لأن جملة من مفردات النظرية ثبتت باجتهاد هو يخطئه من يبحث هالمسألة يخطئها من يبحث هالمسألة يصوبها من يبحث هالمسألة يخطئها النظرية مكونة حتى تصير مادة قانونية تجرى في المجتمع ويلزم بها القانون، بعض أجزائها اجتهاد حجة بنظري، وبعض أجزائها اجتهاد ليس حجة بنظري، وإن كان حجة بنظر العلامة الحلي أو الشهيد الأول أو الشهيد الثاني. من هنا يغلب جانب النظرية في هذا البحث على جانب النظرية القابلة للتطبيق بالفعل من فقيه من الفقهاء، لأن الولي يلزم بآرائه الولائية طبعا. القضية مو بها اليسر والسهولة. ذاك السيد الخضيني رضوان الله تعالى عليه نقل عنه أنه كان يوصي للجنة صيانة الدستور أنه في الموارد التي ليس لي فتوى فيها وما عندي رأي خاص وما أعطيتكم رأي خاص اعملوا بمشهور الفقهاء. هذا نظير ما ذكره السيد عمليا لكن على المستوى التطبيق. لكن هنا صار جدلية بحثية حتى طرحت ذاك الوقت من بعض العلماء الكبار أنه شنو المبرر الشرعي ما دام نحن نحكم ونستمد الولاية منهم، وهذا رأي المشهور قد يكون على خلاف رأيه. فطبعا بالعنوان الأول هذا الإشكال وارد، لكن بالعنوان الثانوي هذا الإشكال غير وارد. يقول أن لا يمكن أن أعطي المجتمع الإسلامي وأنا مش قادر أجيب رأي وأصل إلى رأي نهائي في كل هذه المفردات، فأنا بعنوان ثانوي ألزمتهم بما هو الأقرب إلى الصلاة وهو رأي المشهور الجملة. بس هذا عنوان ثانوي بعد مو عنوان أولي. ولذلك النظرية الاقتصادية اللي استنبطها السيد رضوان الله تعالى عليه تبرز جمالية الإسلام في النظرية الاقتصادية، لكن هل هي نظرية قابلة للتطبيق بالعناوين الأولية؟ الجواب لا، بعضها قابل وبعضها غير قابل. هنا نأتي إلى محل الكلام، محل كلامنا من هالقبيل حتى نعطي كل مفردات المدعي كقوانين ومفردات المنكر وحقوق الحاكم وإلزامات الحاكم وحدود ولاية الحاكم، كنا نبحث كل الفروع، فالسير يكون بخلاف المقنن الوضعي، السير يكون من الخاص إلى العام بخلاف المقنن الوضعي. المقنن الوضعي يجي هو مشرع بعد مو مكتشف تشريع، ما دام هو مشرع يجي يشرع القوانين من البداية. لكن عندنا دائما المشرع ما يقال له المشرع هو مكتشف تشريع، ومكتشف التشريع يكتشفه من أدلته، والأدلة في معظم الفروع الفقهية أدلة تفصيلية وليست أدلة على قوانين عامة كلية. نعم في خصوص مثل القواعد الفقهية لدينا قوانين وأدلة كبروية كلية. هذا تمام الكلام في البحث الثالث في الفرع الأول من البحث الثالث. الفرع الثاني ما فيه بحث يا إخوان، قضية تشخيص لو كتب للمقر، تشخيص شخصية المقر، هذا تأتي الإشارة إليه بس ما فيه بحث على كل حال. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.